مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقوى يا كريم يا رحيم. أقف معكم في حلقتين قادمتين مع سورة من سور المفصل التي كان يخصها نبينا صلى الله عليه وسلم بقراءتها في عيد الأسبوع، في أكبر تجمع أسبوعي، بل ويقرأها أيضا في أعظم وأكبر تجمع إسلامي في السنة، وهو في صلاتي العيد، في صلاتي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه السورة هي سورة الأعلى، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءتها في هذه الصلوات، بل ربما اجتمعت هذه المناسبة وذلك اجتمع ذلك العيدان في يوم واحد، ومع ذلك تجده عليه الصلاة والسلام يكرر قراءة هذه السورة في أول النهار وفي وسطه، فيقرأ ذلك في صلاة العيد ويقرأها أيضا في صلاة الجمعة. هذه السورة هي سورة الأعلى، يقرأها مع صاحبتها والتي تليها وهي سورة الغاشية. فحري بنا جميعا عندما نعلم ذلك أن نقف مع هذه السورة، نتأملها ونتدبر معانيها. لماذا خصها نبينا صلى الله عليه وسلم بقراءتها في هذه المجامع الإسلامية الكبيرة وفي تلك الأعياد التي تكون القلوب مقبلة والنفوس متلهفة، فتأتي هذه السورة فتقرأ عليهم ليتدبروا معانيها ويتدبروا دلالاتها. في هذه الحلقة والتي تليها أحاول أن أبرز جانبا قليلا من معاني هذه السورة، وإلا فإن معانيها ودلالاتها ومضامينها هي أكبر من أن تحصر، وأعظم من أن يلمى بذكرها جميعا. أحبتي الكرام، بالغدو والرواح وفي المساء والصباح نرفل في نعم سابلة ومنن سابغة تتخللنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا، بل وفي أنفسنا وما نتمتع به من صحة وعافية وأمن وإيمان وتسخير وتيسير وهداية وامتنان من رب كريم سبحانه. نرفل بهذه النعم في الصباح والمساء. فتأتي هذه السورة سورة الأعلى لتتلى علينا جميعا ليتجدد التذكير بتلك النعم ولتقابل بشكر المنعم سبحانه وبحمده. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. من مواضع تلاوة هذه السورة ما نسمعه في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك، تقرأ في كل ليلة. من المستحب والسنة أن تقرأ هذه السورة في كل ليلة، وذلك في ركعتي الشفع، في ركعتي الشفع التي تسبق ركعة الوتر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. افتتح الله تعالى السورة الكريمة بالأمر بتسبيحه وتنزيهه وحمده وتعظيمه، بذكره سبحانه وذكر اسمه الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى بالقلب واللسان وبسائر الجوارح والأركان، مع استحضار معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى. فهو سبحانه الأعلى على كل عال والأسمى من كل سام. هل تعلم له سميا؟ بل أحبتي الكرام، إن إذن الله تعالى لعباده أن يحمدوه ويسبحوه إحدى نعمه سبحانه وإفضاله عليهم. الإذن بتسبيح الله عز وجل هي نعمة تستحق الشكر والثناء لله عز وجل. والتسبيح والتنزيه ليس مجرد ترديد أجوف للفظ سبحان الله، لكن بتفكر وإذعان وإقرار بالجنان لتعرف عظم نعمه سبحانه ويصغر كل عظيم دونه. عندما صرخ أبو سفيان يوم أحد حين كانت الكرة لقريش على النبي صلى الله عليه وسلم، لقريش ومن معهم على النبي صلى الله عليه وسلم، صعد الجبل وأخذ يرتجز أعلى هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من المصيبة ومن الجراح: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. تصديقه: سبح اسم ربك الأعلى. أخي الفاضل، أختي الكريمة، احمد ربك الأعلى بقلبك ولسانك، فهو سبحانه الذي خلق فسوى. أحمده لأنه خلق فسوى، خلق كل شيء فسواه، بمعنى عدل فأكمل صنعته وبلغ به غاية الكمال، كل بما يناسبه. الأرض والسماوات، الإنسان والحيوان، سائر المخلوقات لم تأتي خلقا متفاوتا متخالفا، بل متناسبا بإحكام ومتناسقا بإتقان. يقول سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بل في خلق الإنسان نفسه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كل ذلك دلالة على أن ذلك الخلق وعموم المخلوقات صادرة عن خالق عليم حكيم سبحانه وتعالى. احمد ربك الأعلى وسبح، فهو الذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر لكل مخلوق من الجمادات، من النباتات، من الحيوانات، قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته، هدى كل مخلوق وأرشده لما خلق له وقدر، ألهمه غاية وجوده، قدر له ما يصلحه مدة بقائه، بل وهداه إليه كما قال الله عز وجل في جواب موسى لفرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إجابة جامعة مانعة، أعطى كل شيء خلقه فهدى. عموم المخلوقات هداها الله عز وجل لتبقى مدة بقائها تؤدي الرسالة التي من أجلها خلقت. فسبحان ربي الأعلى الذي قدر الإنسان أن يكون قادرا على النطق والعلم بما وهبه من العقل، فهداه لاستعمال فكره وتمييز صوابه من خطأه. يقول سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين. ويقول سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لما قدر الله عز وجل للنحل أن تنتج العسل ألهمها أن ترعى النور والثمار. لما قدر للبقرة الدر واللبن ألهمها الرعي فتجدها تنتقي ما تأكله، تأكل من هذه الشجرة وتدع تلك، تأخذ من هذه الشجرة حال السعة وفي حال الضعف والقلة تأكل من تلك، وأما الشجرة الثالثة فإنها لا تأكلها البتة. فسبحان الذي خلق الذي قدر فهدى. لما قدر سبحانه الزمن الذي نعيش فيه، المناخ والطقس يتراوح بين البرودة والسخونة، هدى الطبيعة، هدى الطبيعة الأرض والشجر والإنسان وكل من على هذه الأرض، هدى الطبيعة تتكيف وتتأقلم مع هذه البرودة وتلك السخونة. فهي حقيقة كبرى ماثلة في كل شيء. قدر سبحانه كل شيء فهداه. يشهد بها، يشهد بهذه الحقيقة كل ما في رحاب هذه الحياة من الجليل إلى الحقير، ومن الكبير إلى الصغير، ومن العالم إلى الجاهل، ومن العاقل وغير العاقل، كل شيء مسوى في صنعته، كامل في خلقته، مهدا لأداء وظيفته، فسبحان ربي الأعلى. أحبتي الكرام، من عظيم نعم الله تعالى التي تستحق الشكر ويجب أن تكون منا على ذكر واستحضار، خلق هذه الأرض، خلق هذه الأرض التي نعيش فوقها، وتقدير أقواتها فيها لكل حي يدب فوقها أو يطير في جوفها أو يختبئ في جوفها، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى من هذه الأرض فجعله غثاء أحوى، أخرج المرعى، المرعى كل نبات، وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله تعالى، ما من نبات إلا هو صالح لخلق من خلق الله، وهو أصل في قوام العيش وبقاء الحياة، إما في حال اخضراره وابتهاجه، أو عند غثائه ويبسه وسوداده. هناك نبات لا يصلح إلا في حال الاخضرار، وهناك نبات لا يصلح للرعي إلا في حال يبسه وسوداده وغثائه، فجعله غثاء أحوى. فهذا المرعى في كل أحواله صالح لأمر من أمور الحياة ولخلق من خلق الله، بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فسبحان ربي الأعلى. يقول تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أحبتي الكرام، أعظم نعمة وأكمل منة على هذه الأمة التي نزل عليها هذا الكتاب، هذه البشرى من عند ربنا الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. يقول تعالى في فاتحة سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ويقول تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هنا في هذه السورة طمأن الله عز وجل نبيه وأمته من بعده بأنه سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك هذا الكتاب لتقرأ به أمتك، وسيبقى محفوظا بحفظ الله عز وجل، سنقرئك فلا تنسى، فقد تكفل الله بحفظ هذا الكتاب العزيز، وأقسم سبحانه على تيسيره وفهمه، كما في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر، بمعنى والله قد يسرنا، قسم بعده تحقيق، يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سنقرئك فلا تنسى. قد يقول قائل: هناك آيات قد تركت، نسخ حكمها إما تلاوة، وإما بقيت التلاوة ونسخ الحكم. قال الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله فإنه عليه الصلاة والسلام ينساه، وذلك مما قضى الله نسخه بأن ترفع تلاوته أو يرفع حكمه، كما قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، إما أن يقع منك نسيان، نسيان عارض، نسيان عارض، فتتذكر بعد ذلك كغيرك من البشر، كغيرك من البشر، لإثبات دلالة بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء الله. لكن هو عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، معصوم من النسيان فيما أمر بتبليغه، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. هذا عائد إلى طبيعة البشر، ونبينا صلى الله عليه وسلم من البشر. لكن فيما يتعلق بالتبليغ ومن ذلك آيات القرآن، فالله سبحانه وتعالى حافظ دينه ومتم نعمته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا ترى لماذا بقي هذا الكتاب العزيز محفوظ بحفظ الله عز وجل، ليس كالكتب السابقة التي استحفظها الأقوام، ذلك كله دلالة على أن هذه الأمة عالية بعلو كتابها وعظيم رسالتها إن تمسكوا بكتاب ربهم واتبعوا سبيله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاللهم اهدنا وارفعنا بالقرآن، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا الكتاب العزيز هو أعظم منة امتن الله عز وجل بها علينا. نزول هذا الكتاب على هذه الأمة جعلها أفضل الأمم وأعلى الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس ببركة هذا القرآن وبفضل خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فهل نقدر لهذه النعمة قدرها؟ هل نتذكر هذه المنة التي امتن الله عز وجل بها، خصنا بها دون بقية الأمم السابقة؟ تأتي هذه السورة لتتلى علينا ونستمع إليها في كل أسبوع وفي كل ليلة في رمضان لنتذكر هذا الفضل، لنتذكر هذه المنزلة العظيمة التي حفظها الله عز وجل واختص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم الجليل الكريم أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا ونورا لنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أكتفي بما سبق، ولعلي أكمل في حلقة قادمة في النصف الآخر من هذه السورة الكريمة، هذه السورة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.